وعلى ما لم تحط به
خبرة.
خبرة. إذا صريح هذه الآية، خلاصة ما تقدم، صريح هذه الآيات من سورة الكهف،
نعم،
تبين لنا أن القرآن أشار إلى أن عبدا من عبادنا كان أعلم من نبي من أنبياء
أولي العزم.
أولي العزم.
أحسنت.
وقد قالوا في محله أن الوقوع خير دليل على الإمكان وقوعه.
أحسنت.
يعني ما الدليل على أنه هذا
الأمر
ممكن؟
نعم.
نقول انظروا أن القرآن يخبر عن قضية وقعت في الخارج.
أحسنت.
صحيح أن الإمكان كما قالوا أعم من الوقوع، ولكن الوقوع أخص ماذا؟ من الإمكان.
أحسنتم.
يعني إذا وقع شيء فنستكشف من وقوعه أنه ماذا؟
ممكن.
أمر ممكن.
أحسنتم.
إذن الآن نحن في المرحلة الأولى أثبتنا قرآنيا لا فقط إمكان أن يكون عبدا من عبادنا، والقرآن لم يقل أنه كان نبي أو لم يكن.
أحسن.
أنا لا أتكلم على مستوى الرواية، قد الروايات تقول أنه كان خضر، وقد نقول أن خضر كان نبي، لكن هذا بحث روائي. أما على مستوى البحث القرآني الآية ماذا تقول؟ تقول عبدا من عبادنا.
أحسن.
ولم تعين أنه كان نبي أو ليس. أحسنتم. بنبي. إذن يمكن أن يكون عبدا وإن لم يكن نبيا، أن يكون أعلم من ماذا؟
من نبي،
من نبي
من أنبياء،
وليس فقط نبيا عاديا، وإنما نبي من أنبياء
أولي العزم،
وهو موسى عليه،
وهو رسول وكليم الله. أحسنتم.
إذن هذا النص القرآني، التفتوا جيدا. وقد يقول لنا قائل أربط بمقدمة البحث، وهو أنه كيف يدل يرشد هذا إلى أئمة أهل البيت؟ يعني إذا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بأدلة عقلية أو نقلية أو قطعية ثبت أنهم قالوا نحن أعلم من إبراهيم، نحن أعلم من موسى، أنت ينبغي لك أن تستغرب أو لا ينبغي؟
لا ينبغي الاستغراب.
لماذا لا ينبغي؟ لأن هذا النص القرآن، إن هذا القرآن يهدي.
أحسنتم.
يهدي إلينا، يهدي إلى ما نقوله.
أحسنتم.
إذن نحن عندما ندعي هذا الادعاء، لو أن الإمام أمير المؤمنين الإمام الصادق يدعي نحن أعلم من جميع الأنبياء السابقين، أنت تستطيع أن تقول له هذا خلاف القرآن؟ لو القرآن يؤيد هذه الدعوة،
القرآن ذكر وقوع هذه الحقيقة.
أحسنتم. القرآن ذكر مثال لذلك، قال نعم أن هذه القضية ممكنة، بل قضية ماذا؟ بل قضية.
أحسنتم. والله يختص برحمته من يشاء.
أحسنتم. إذن نعم. إذن الآن واقعا خلينا نفهم أولا دور القرآن. دور القرآن هو أن يؤسس لهذا الأصل. القرآن أسس لهذا الأصل، وهو أنه أساسا
نعم. طيب.
أساسا عبد من عباد الله
نعم.
يكون أعلم من نبي من أنبياء ماذا؟
أولي العزم.
أولي العزم، ولا محذور في ذلك. فإذا جئنا إلى النصوص الروائية، وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا لنا إذا جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب ربنا، فإن كان موافقا فخذوه، وإن كان مخالفا فاضربوا به عرض الجدار، زخرف لم نقله. الآن نحن هذه الروايات غدا عندما أو في البحث اللاحق إن شاء الله عندما نقرأ الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت تقول أننا نحن أعلم من الأنبياء السابقين، من إبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء السابقين، نعرضها على كتاب ربنا، فهي موافقة أو مخالفة؟
أحسنت.
من الواضح أنها موافقة.
أحسنت.
إن هذا القرآن يهدي إلينا.
أحسنت.
يعني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال يهدي إلينا
إلى العترة التي هي أقوم.
إذا تدبرتم لألفيتم أننا مسمون أين؟
في القرآن.
في القرآن. ولكن كيف سمينا؟ سمينا من خلال هذه القواعد. أحسنتم.
بالصفة والنعت وتعيين المصداق. جزاكم الله تعالى خيرا سمح السيد. إذن الآن صارت الخلاصة واضحة.
نعم.
السؤال الآن، هل هذا معتقد أتباع مدرسة أهل البيت صلاة الله عليهم فقط، أم يوجد من العلماء المسلمين عموما من غير أتباع مدرسة؟
أحسنتم.
نعم.
واقعا أنا بودي أن المشاهد الكريم، وإن كنا قد نتأخر في هذه القضية، بس بودي أنه يحفظ لنا هذا الأصل الذي أريد أن أؤسس له في هذه الحلقة، لأنه نافع لنا إن شاء الله في الحلقات القادمة
إن شاء الله.
أنا بودي دكتور سالم هذه القضية ولو لمرة واحدة نقف عندها بشيء من التفصيل حتى نتحدث.
نعم تفضل.
في الواقع أنا عندما راجعت كلمات كبار علماء المسلمين، لا أقول كل علماء المسلمين لأنكم
نعم.
تعلمون لا يمكن هذا الاستقراء
نعم.
ولكنه جملة من العلماء الذين هم البرجع، هم الذين يشار إليهم في مباحث العقائد الذين يشار إليهم في مباحث التفسير، الذين يشار إليهم في مباحث العقل والقضايا العقلية والفلسفية أو العرفانية، أمثال الفخر الرازي، أمثال الزمخشري، أمثال الآلوسي، هذه الطبقة الذين هم أعلام علماء
مدرسة الصحابة
ومدرسة الصحابة. عندما راجعت هذه الكلمات لهؤلاء الأعلام وجدت أنه هناك تقريبا تطابق كامل بين ما يعتقدونه وبين ما هو مؤسس له في مدرسة أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني نحن عندما نأتي إلى مدرسة أهل البيت، يتذكر المشاهد الكريم، نحن فيما سبق قلنا توجد عندنا مدرستان لفهم القرآن وسنة النبي، مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت عليهم، طريقان للوصول إلى هذين المنبعين الأصليين. وجدت بأن مدرسة أهل البيت تؤكد على النقاط التالية، يعني مفاتيح وأصول مدرسة أهل البيت تكون في النقاط التالية وفي المحاور التالية. المحور الأول أنه لا بد من وجود معصوم بعد رسول الله
صلى الله عليه وآله.
لماذا؟ لأنه لا بد من يبين الدين، وإذا كان هذا الذي يبين الدين غير معصوم، إذن من أين نطمئن إلى بيانه؟ لأنه الدين يحتاج إلى بيان وتوضيح لكل القواعد التي بينها القرآن الكريم. لا بد من وجود معصوم، وهذه القضية وجدت أنه يوجد فيها تصريح من بعض علماء مدرسة الصحابة، بل وجدتها أنها مقبولة. يعني أنت عندما ترجع إلى مدرسة الصحابة، عندما يقولون رأي الصحابة، تجد أن رأيهم صحيح، لا يقولون معصوم، ولكن يتعاملون معه كتعاملهم مع سنة من؟ مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل هناك كلمات من بعضهم أنه إذا تعارض خبر من رسول الله وسنة صحابي، يقدم سنة الصحابي على ماذا؟
على سنة الخبر
على سنة رسول الله. والآن ما أريد أدخل في هذه التفاصيل، ولكنهم تعاملوا، وإذا سألتهم لماذا، قالوا لأن هؤلاء هم الذين عاشوا مع النبي.
بأيهم ابتديتم؟
أحسنتم. قالوا هم الذين عاشوا مع النبي، هم أقرب إلى فهم القرآن، هم أقرب إلى فهم كلمات الرسول الأعظم، الدين وصل إلينا من خلالهم، ولهذا وجدت نظرية عدالة الصحابة. وأنا أتصور أنه في العنوان هي عدالة الصحابة، ولكن في المحتوى هي ماذا؟
الصحابة.
هي عصمة الصحابة.
أحسنتم.
لأنهم قالوا من يخالفهم، بل ذهب بعضهم إلى أنهم من خالفهم فهو كذا وكذا. الآن ما رد أدخل في التفاصيل، تعلم. إذن ضرورة وجود معصوم يبين الدين بعد رسول الله، هذا يصرح به البعض، بل ونجد أنه هو نتيجة جملة من المدارس، حتى المدارس السلفية الحديثة أيضا.
أحسنتم. نعم.
النص الأمر الثاني، وهو أنه هذا المعصوم هل يشترط أن يكون في كل زمان أو في زمان وينتهي؟ هذا هو الأصل الثاني. نحن نعتقد بأنه لا بد في كل زمان من وجود المعصوم، يعني وأن أن الأرض لا تخلو
من حجة.
وبتعبير آخر، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلي. هذا أيضا من أصول اعتقادي مدرسة أهل البيت. الأصل الثالث، وهو من الأصول الأساسية دكتور، هو أنه هذا الإنسان، هذا المعصوم، وهذا الإنسان الذي هو في كل زمان، هل يرى أعمال الخلائق أو لا يرى؟ يعني وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لماذا؟ حتى يشهد على الأعمال يوم القيامة. يعني شهادة على الأعمال. هل يوجد في كل زمان من يرى أعمال الناس حتى يكون شاهدا يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين أو لا؟ هذه أصول اعتقادات مدرسة أهل البيت.
أحسنتم.
واقعا أنت لو وضعت
وهي أصول قرآنية. أحسنتم.
هسه الآن قبل أن أتكلم أنها خب، الآن أنت عندما ترجع إلى كلماتي هنا وهناك، في كلماتي الكتاب متكلمين محدثين يقولون هذه انفردت بها مدرسة من؟ مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكنه في الواقع ليس الأمر كذلك. هذه الأصول التي هي من أصول اعتقادات مدرسة أهل البيت قال بها علماء مسلمون كثيرون، علماء كبار من علماء المسلمين قالوا بهذه الأصول التي أشرت إليه، آمنوا بها. قد يقول لنا قائل هل يعقل ذلك؟ يعني هل أن علماء مدرسة الصحابة يؤمنون بهذه الأصول؟
إذن ما الخلاف؟
إذن ما الخلاف؟ أحسنتم.
نعم.
أنا الآن إذا أكو وقت دكتور
تفضل.
أحاول أن أشير إلى بعض كلمات أعلام علماء خصوصا الفخر الرازي الآن، فقط اكتفيت بهذا القدر. نعم. فيما يتعلق بالفخر الرازي، وجدت بأنه ضرورة وجود معصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم أطيب تحية وألتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان هذه الحلقة استمرار للحلقة السابقة، أئمة أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين أعلم من جميع الأنبياء السابقين صلوات الله عليهم جميعا، القسم الثاني طبعا في حلقة اليوم. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى مشاهدينا الكرام سنتطرق إلى مسائل مهمة تتعلق بهذا الموضوع، من حيث من يقول بهذه المقالة، وهل انفرد أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم هذا القول بأنه يوجد من سائر أولياء الله من يكون أعلم من الأنبياء السابقين صلوات الله عليهم، أم أنه هذا من قول المسلمين من مختلف مدارسهم ومذاهبهم أيضا. وسنبحث عن نقاط الخلاف والالتقاء في هذه المسألة والفيصل فيها. تابعونا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. لكم مشاهدنا الكرام مجددا، وأحيي باسمكم ضيف البرنامج سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا دكتور،
حياكم الله. سماحة السيد، لا بأس بخلاصة موجزة لما تم عرضه في الحلقة السابقة، تفضلوا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه في الحلقة السابقة انتهينا إلى هذه النقطة الأساسية. نعم. والتي تعد من الأصول المهمة في فهم النص القرآني والخطاب القرآني. نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، عن أئمة أهل البيت،
نعم،
نجد أنهم يقولون أنه من تدبر هذا القرآن فإن هذا القرآن يهدي إلينا.
أحسنت.
في ذيل قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
نعم.
قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن هذا القرآن يهدي إلينا.
أحسنت.
أو عندما نأتي إلى مجموعة أخرى، طائفة أخرى، ألسنة أخرى من النصوص الروائية تقول بأنه من تدبر هذا القرآن لوجده، لمن تدبر فيه يجده أننا مسمون في هذا القرآن.
أحسنتم.
يعني أنه يجد أسماءنا، البعض فهم من هذه النصوص يعني يجد أسماءنا في هذا القرآن، فاعتقد إذن القرآن الكريم
فيه تحريف
أو فيه نقص أو فيه تلاعب أو نحو ذلك. في الواقع أنا إنما بدأت هذا البحث في الحلقة السابقة لأبين ما هو المراد من هذه النصوص إن هذا القرآن يهدي إلينا، إن هذا لمن تدبر فيه لألفاه لوجده نحن مسمون في هذا القرآن. المراد من هذا أن الإنسان عندما يتدبر هذه القواعد، هذه النصوص، يتدبر هذه الأسس، هذه المبادئ، هذه الأمثلة التي ضربها القرآن الكريم، لا يجد لها مصداقا إلا أين؟
أحسنت.
إلا في أئمة أهل البيت عليهم.
فقد وسمهم القرآن، وهذا معنى التسمية.
أحسنتم. نعم. يعني هم ذكروا في القرآن لا على أساس من خلال الأسماء.
أحسنتم.
بل من خلال الصفات.
أحسنتم.
وهذه نقطة أساسية بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها جيدا. تارة نحن ندعي أن أهل البيت ذكروا في القرآن على من خلال ذكر أسمائهم، فهذا مما لا ريب أنهم لم يذكروا بأسمائهم. هسه لماذا؟ لعله له أسباب متعددة، الآن لست بصدد ذكر ذلك. وأخرى، نحن ندعي أن أئمة أهل البيت ذكروا في القرآن الكريم لا من خلال أسمائهم، بل من خلال صفات ومن خلال مواصفات ومن خلال ذكر أمثلة، هذه الأمثلة لن تجد مصداقا تنطبق عليها هذه الآيات والأمثلة إلا من؟ إلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأنا أتصور أن الذكر بالوصف أدق بكثير من الذكر بالاسم. لماذا؟ لأن الذكر بالاسم قد يتشابه، قد يتعدد، لأن الأسماء متعددة، وخصوصا أن القرآن الكريم عندما يذكر لا يذكر الأب، لا يذكر الاسم والأب والجد واللقب حتى نحن نستطيع أن
نميز. فلما قضى منها زيد وطرا،
انتهت القضية. عندما يأتي إلى نوح يقول سلام على نوح في العالمين. عندما يأتي إلى إبراهيم يقول كذا. إذن القرآن الكريم لو كان البناء أن يذكر الأسماء لقال علي، محمد، حسن، حسين، هذه لا تحل المشكلة. لماذا؟ لأنه كثير من الأسماء. والشاهد التاريخي الذي يؤكد به هذه الحقيقة، أنتم تجدون بأنه عندما قالوا بأنه هناك شخص ولد في الكعبة وذكروا 22 شخص، 30 شخص اسمهم علي، ولدوا أي؟ ولدوا في الكعبة.
أحسنتم.
إذن القضية لم تكن تحل من خلال ذكر الأسماء. والبعض يتصور أن القرآن الكريم لو ذكر الأسماء لانحلت المشكلة. أبدا أخي العزيز، بدليل أنه في قضايا تاريخية مسلمة بين علماء التاريخ، ومع ذلك نجد وقع الاختلاف فيها. بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله نص على علي في موارد متعددة، ومع ذلك وقع ماذا؟ إذن حل المشكلة لا تحل من خلال ذكر الأسماء، وإلا لو كانت تحل من خلال ذكر الأسماء لذكروا. هذا أولا. وثانيا، أن التوصيف أدق ماذا؟ يعني ذكر الصفة أدق من ذكر الاسم.
ولذا
عندما يقول القرآن الكريم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو عندما يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، واقعا هذه القضية لا يمكن أن تجد لها مصادق متعددة. ولذا نجد في التاريخ أن البعض كان يتصور أنه إذا ذهب إلى الصلاة وصلى وأعطى خاتمه في الصلاة لعله تنزل آية
فيه.
ليش؟ لماذا فعل ذلك؟ لأنه وجد أن هذه الآية لا تنطبق إلا على هذا المورد.
أحسن.
إلا على هذا المورد. إذن أنا عندما وقفت عند هذه القضية، وهي قضية المثل أو قضية الحقيقة التي ذكرت في سورة الكهف، وهي خلاصة ما أريد أن أقوله، أن القرآن الكريم بين لنا ذلك من خلال مثال، بل من خلال شخص حتى لم يذكر اسمه. أنتم عندما ترجعون للقرآن تجدون في سورة الكهف ذلك العبد الصالح لم يذكر اسمه في القرآن الكريم. قال فوجد عبدا، من هو؟ لم يذكر القرآن منه،
وذكره بالتنكير.
أحسنتم.
عبدا من عبادنا،
عبدا من عبادنا، ولكنه عرفه لنا. قال ماذا؟ قال آتيناه رحمة من عندنا.
أحسنتم.
إذن هذه خصوصيته. إذن ليست القضية في زيد أو عمر أو خالد أو علي أو خضر أو حسن أو حسين، لا 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 أبدا، هذه الصفة. من أوتي هذا المقام يمكن أن يكون أعلم من نبي من أنبياء أولي العزم. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن الآية تذكر ضابطة، وهو أنه إذا وجد عبد من عبادنا علمناه من لدنا علما، يعني أعطيناه علما لدنيا. وفي الحلقة السابقة بينا المراد من العلم اللدني ما هو. قلنا العلم اللدني يعني العلم الذي يكون بطريق مخصوص للطريق المتعارف.
أحسنتم.
الطريق المتعارف هذا ليس علما لدنيا، هذا طريق الكتاب والسماع، كما الآن تسمعني وتتعلم شيء. أنا أقرأ كتاب وأتعلم شيء، أسمع أستاذ أتعلم شيء، أرى شيء أتعلم شيء، لا مو من هذا الطريق، وإنما له طريقه الخاص. قلنا وعلمناه من لدنا علما. إذن إذا ثبت عندنا، التفتوا جيدا، إذا ثبت عندنا أن فلان إنسان أيضا مما آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، إذن يكون عبدا مخصوصا، وليا من أولياء الله، يكون عبدا من عبادنا. عند ذلك موسى قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
أحسنت.
إذن هذه الآية المباركة تبين لك، قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر، يبعها بعض عن بعض، يميز الموضوعات أيضا. يعني شنو؟ مو إحنا عندنا فد بحث مطروح في علم وطرحته في عصمة الأنبياء، وهو أن النبي أو الشهيد معصوم فقط، لا يشتبه في الأحكام أو لا يخطأ حتى في الموضوعات. يعني ماذا؟ يعني لو سألته بالأمس أنت ماذا أكلت، هل يمكن أن يشتبه في أنه ماذا أكل؟ أو كما ينسب إلى الرسول أنتم أعلم بأمور دنياكم، عندما سئل بأنه يؤبر النخل قال ماذا؟ لا تؤبر تأبير النخل، ثم قال أنتم أعلم، يعني اشتبه في موضوع خارجي. هل يمكن لو سألته فلان من بعيد من هو قال زيد، هل يمكن أن يكون عمرا أو لا؟ هنا يريد أن يقول الفخر الرازي لا يمكن أن يقع منه خطأ. لماذا؟ يقول وإلا لو هذا الشهيد اشتبه، وإلا لافتقر إلى شهيد آخر ويمتد ذلك إلى غير النهاية، وذلك باطل. فثبت أنه لا بد في كل عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم، وذلك يقتضي أن يكون هناك ماذا؟ شاهد وشهيد ماذا؟ معصوم.
أحسنتم. إذن سمح سيدنا توقف عند هذا الحد ونأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نستقبل أيضا اتصالات الإخوة وإن شاء الله نواصل.
إذا أحسن إذا تسمحوا لي دكتور إن شاء الله فالدقيقة دقيقة
إن شاء الله، إن شاء الله لعل الاتصالات تتأخر أيضا. نعم. إذن تفضلوا الآن، يقول إذا كان بالإمكان.
بلي
تفضلوا.
إذن الآن بهذا الكلام اتضح لنا.
نعم.
إلى هنا أن أصول مدرسة أهل البيت يقول بها جملة من علماء مدرسة ماذا؟
الصحابة.
إذن أين الاختلاف؟
أحسن.
الجواب أنهم آمنوا بهذه الأصول الإيمانية، بهذه القواعد القرآنية، ولكن نحن قلنا أن مصداق المعصوم من هو؟ قلنا أئمة أهل البيت، علي وأبناؤه، هم قالوا الصحابة،
وأحيانا بعض قالوا الصحابة مجهول،
قالوا إجماع، قالوا الإجماع. هو الآن الفخر الرازي يصرح وأن مرادنا من هذا الشهيد من هو؟ الإجماع. أنا لا أستطيع أن أفهم كيف يعقل أن يكون الإجماع شاهدا على الأمة.
هل الأمة كلها رأت؟
كيف يمكن
فتجمع يوم القيامة على الشهادة؟
يا أخي العزيز، يعني أنت عندما تنظر إلى هذه الكلمات تستغرب أنه كيف يعقل من إنسان يقول هذا، وذلك يقتضي أن يكون إجماع الأمة حجة. يا أخي غريب، يعني إنسان على مستوى الفخر الرازي يقول لابد من شهيد على أعمال الأمة، يقول من الشهيد؟ يقول إجماع الأمة بينك وبين الله. وهل هذا إلا التناقض؟
وكيف تجمع الأمة على أي شخص؟
كيف يعني الآن عندما نقول أمة، يعني مرادنا الآن أمة الرسول من زمان الخاتم إلى يومنا هذا، كيف يكون الإجماع حجة على الشهادة؟
وهل اجتمعوا على قضية واحدة حتى
أحسنتم؟ ثم كونوا مع الصادقين، هم يا صادقين هذول إذا كانوا إجماع، وإذا اختلفوا ماذا أفعل أنا؟
أحسنتم.
شيء غريب. إذن اختلافنا أخي المشاهد الكريم بيودي أن يلتفت.
نعم.
وهو أنه اختلافنا ليس في المبدأ، لا أقل مع الفخر الرازي وجملة من علماء مدرسة الصحابة، وإنما الاختلاف أين؟
في المصداق.
في المصداق، يعني هذا القرآن ده يشير إلى المبدأ بشكل واضح. يعني القرآن أشار إلى ضرورة وجود العصمة، إلى ضرورة وجود معصوم في كل زمان، إلى ضرورة أن المعصوم لا هو الشاهد على الأعمال، ولكن وقع الاختلاف بين علماء المسلمين من هو هذا.
أحسنتم.
فهم ذهبوا إلى الإجماع أو بعض الصحابة أو عدالة الصحابة، ونحن ذهبنا إلى ماذا؟
إلى أشخاص معينين.
إلى أشخاص معينين عينهم النبي الأكرم.
أحسنتم كثيرا. وقد يعني ما يعيد كلامكم سامح سيد أن الصادق صلى الله عليه قال كيف وفيهم من لا تقبل شهادته على باقة من بقل.
أحسنتم.
كيف يكون شهيدا على مصير
أمة؟
جزاكم الله تعالى خيرا. إذن بعد الفاصل أعود إليكم سمح سيد. مشاهدي الكرام، بعد الفاصل نستقبل اتصالاتكم وما لديكم، تابعونا بعد هذا الفاصل. تحية لكم مشاهدينا الكرام مجددا ولآية الله السيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. سمح سيد معنا الأخ نايف من الكويت، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
حياكم
معكم
الله.
معكم الأخ نايف من الكويت.
تفضلوا حياكم الله.
ولقب نفسي باسم خادم القرآن وإن شاء الله لي الشرف إن شاء الله.
تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفونه كما يعرفون أبنائهم.
نعم.
هذه الآية تقصد جميع الأنبياء أمام المنتظر أنه هو في سورته وهو أصل نون والقلم وما يسرون.
نعم.
حرف من أسأل وأن لك أجر غير من نون. أنه خير كثير من له أجر من على في الأرض، وهو الأول والآخر والظاهر الباطن.
طيب إذن نعم الظهر أن الصوت يتقطع مع الأخ سعيد. على كل يعني فهمنا إجمالا، سأعرض ما فهمته على سماحة السيد. الآن معنا الأخ سعيد من إيران، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام أيضا لجميع المشاهدين والسلام لسماحة السيد.
عليكم.
أولا هل نستفاد من آية المباهلة على أعلمية الإمام علي عليه السلام من جميع الأنبياء؟
نعم.
من باب أنه هو نفس النبي والنبي أفضل من جميع الأنبياء.
نعم.
وثانيا بأنه ما هو دور فاطمة الزهراء سلام الله عليها بالنسبة إلى أفضليتها على باقي الأنبياء؟ وثالثا بالنسبة إلى قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
نعم.
هل هذا هو أكبر دليل على وجود إمام معصوم إلى يوم القيامة؟
نعم.
وأخيرا أنه لماذا ما جاء في قوله تعالى بهذه الصورة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وأولي الأمر؟
نعم. طيب وصلت الأسئلة. حياكم الله. معنا الأخ عبد الله من اليمن، تفضلوا. نعم.
السلام عليكم سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحقيقة أننا نريد معرفة الصادقين، وفي هذا العصر لا بد أن وبخصوص المشروع الأمريكي الذي اسمه مسارعة الإرهاب، هذا الذي جعل العالم الإسلامي حتى الإسلامي يتصادم مع القرآن الكريم، وأعدوا لهم استطعتم من قوة من رباط الخنزير يكون فيه عدو الله وعدوكم. فتتعبطوا العدوان بالإرهاب، وهذا من الخطأ، إن الإرهاب يحصل فقط من الإعداد فقط، فلا يجوز أن نقول مكافحة الإرهاب، ولا يجوز أن نقول بأن العدوان هو الإرهاب. كذلك العدوان الجهاد، من يقول أن العدوان هو الجهاد، لا بد من الفصل بين الإرهاب والجهاد والعدوان. أمريكا قامت بالخلط في المفاهيم حتى جعلت أمة الإسلام ينجرون وراءها وهم لا يعلمون.
نعم. طيب إذن شكرا للأخ عبد الله من اليمن. شكرا. معنا من إيران من معنا؟ نعم تفضلوا. نعم الاسم لي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليك يا دكتور سالم.
عليكم السلام
ورحمة الله. وعلى ضيفك الكريم سماحة السيد كمال الحيدري.
حياكم الله.
سؤالي من سماحة السيد هو نعم. أنه بالنسبة إلى هذه الآية الشريفة في سورة الكهف
نعم
الذي تلاها السيد كمال الحيدري حفظه الله،
نعم
استفاد سماحة السيد من هذه الآية الشريفة أنه ممكن أن يكون عبدا صالحا أعلم من نبيا ولو كان من أنبيائه للعزم؟
نعم.
مع أنه نرى في التاريخ أن علمية ذلك العبد الصالح كانت غير مرتبطة بالشريعة، أي شريعة موسى عليه السلام.
نعم.
يعني ذلك العبد كان أعلم من موسى بغير الأمور المرتبطة بالشريعة، وكان موسى أعلم منه بالشريعة. ولذا ورد في الروايات الشريفة كما عن الإمام الصادق عليه السلام في بحار الأنوار أن ذلك العبد بمنزلة المخبر لموسى، يعني موسى كان مخبر، وهذا لا يدل على علمية ذلك العبد الصالح، كمثل إخبار الهدهد بالنسبة إلى سليمان عليه السلام.
نعم.
وبالفرض أن ذلك العبد كان أعلم من موسى، هل أن تلك الأعلمية مخدشة في عصمة موسى أم لا؟
نعم.
لأننا نرى في تفسير مجمع البيان أنه قال أن ذلك المسمى بموسى ليس بموسى النبي عليه السلام. وشكرا.
هذا تمحل هذا. نعم. إذن معنا من العراق، من معنا من العراق؟ الأخ حسن من العراق، تفضلوا. نعم تفضلوا. نعم الظاهر أن الاتصال قد قطع. نعم سمح السيد
وقتا مكو دكتور.
نعم نبدأ
أما الأخ نايف خارج عن بحثنا. الأخ سعيد هماتيان ما ذكره مجموعة من المداخلات ولا يوجد فيها سؤال.
نعم
فيما يتعلق بالأخ عبد الله هماتي من اليمن أيضا لا علاقة له ببحثنا وهو التمييز بين الجهاد والإرهاب والعدوان وكذا وهذا له محل آخر والآن لا علاقة له
ببحثنا. نعم
أما ما ذكره الأخ أخيرا أخ من إيران
نعم.
وهو أنه أساسا أنه ليس المراد من موسى أنه هذا موسى نبي العزم هذه لعله بعض الروايات دلت وأنا أتكلم بالظاهر القرآني وأنا لو ملتفت الأخ الكريم إلى بحثي قلت أن البحث بحث قرآني أحسنت. وليس بحث
القرآن لا يذكر موسى ولا يكون معلوما
وليس عندنا في القرآن اثنين موسى عندنا
نعم.
موسى واحد وهو موسى من أنبياء العزم هذا أولا وثانيا أنا لم أبين أنه كان أعلم منه في علم الشريعة أو في علم حقيقة أو في علم الطريقة هذا مو بحثي
أحسن.
بحثي كان أنه عبدا من عباد الله يمكن أن يكون أحسن. أعلم وهذا القدر كافي
أحسن
هاي اثنين ثلاثين ثلاثة أنه هل يخدش بالعصمة أبدا العلم لا يخدش مع أن النبي صلى الله عليه لا إشكال ولا شبه أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أعلم من جميع الأنبياء فهل يخدش في عصمة الأنبياء
أبدا.
إذن إذا فرض أن يوجد من هو أعلم من الأنبياء السابقين هذا لا يخدش فيه
وفوق كل ذي علم عليم
كل هذا لا يخدش في العصمة
نعم.
هذا مضافا إلى أن الأخ الكريم لابد أن يلتفت
نعم.
كما أنه أخي العلم له درجات العصمة أيضا ماذا
لها درجات
فلا يتبادر إلى ذهن الأخ الكريم
نعم.
أن عصمة موسى أو عصمة النبي الأكرم على درجة
أحسنت. واحدة أحسنتم ونحن لا نقول أن علي صلى الله عليه مثلا أعلم من إبراهيم في شريعته وفيما
بل أعلم في شريعته لا
نعم.
لا لا أبدا
نعم.
أبدا سيأتي لماذا
نعم.
لأن القرآن الكريم يقول بأنه ومهيمنا عليه
نعم.
مبشرا كذا ومهيمنا على الكتب السابقة
نعم.
وعلي بن أبي طالب يعلم ماذا ولذا قال بأنه لو كان إبراهيم موجودا لحكمت كذا أفضل من إبراهيم ولحكمت بالإنجيل أفضل من
أحسنت.
عيسى ولا بل لا لا تبحث
نعم.
آخر
نعم. نعم في حينه
هو أعلم شريعة أحسنت. وحقيقة
في حينه أحسنت سأسألكم هذا السؤال في حين إن شاء الله
في حين أحسنت
نعم.
يعني أنا بيودي نعم. واقعا الإخوة الأعزاء الأجلاء خصوصا بعض الأسئلة أنه هذه خارجة عن بحثنا
نعم.
يعني
إن شاء
الآن
الله.
أخ سعيد من إيران آية المباخ أنا ما دخلت في أدلة الأعلمية حتى يقول أين صارت أنا أخو ما تكلم نعم من أتكلم عن الأدلة
إن شاء الله.
ولم أذكر عند ذلك
أحسنتم.
أما أنه إقحام الأبحاث الخارجة عن البحث أنا أتصور
نعم. سويت أحسنتم هي مداخلة الأخ سعيد الواقع تأييد لكلامي
جيد جدا
أحسنتم. اختلفنا إذن ما أدري إن لعل الوقت انتهى أو لا أخ موسوي نعم كم بقي لنا من الوقت نعم الصوت قد قطع نعم الظاهر أن الوقت قد انتهى سمح سيد نعم إذن أشكركم سماحة
يأتي البحث أنا أقول للمشاهدين
إن شاء الله تعالى أحسنتم إذن في ختام هذه الحلقة أشكر وسماحة آية الله سيد كمال الحيدر أشكركم شكرا جزيلا وأشكر الإخوة المشاهدين الكرام وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله
هناك ضرورة لوجود المعصوم ولكنه لا ضرورة لوجود المعصوم في كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها انظروا ماذا يقول الفخر الرازي في ذيل قوله تعالى من سورة التوبة وهي الآية 119 من سورة التوبة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عند بحث مفصل أنه كونوا مع الصادقين هؤلاء الصادقين الذين أمر المتقون أن يكونوا معهم مو أن يكونوا منهم
أحسنت.
ويتذكر المشاهد الكريم في الحلقة السابقة نحن ميزنا بين منهم
وبين
معهم قلنا منهم يعني واحد منهم معهم يعني تابع ماذا
تبعهم
يعني اتبعوهم يعني
نعم.
اتبعوهم بإحسان جيد يقول هؤلاء كانوا من المتقين ولكن أمروا بأن يكونوا مع من
مع الصادقين.
مع الصادقين يقول هؤلاء الصادقون لابد أن يكونوا من المعصومين
أحسنت
يقول لماذا يقول لأن الآية أيضا بنحو الإطلاق قالت على المتقي أن يكون مع الصادق أن يكون مع الصادق في طاعته ومعصيته لو في طاعته
لابد أن يكون مطيعا مطلقا
معه مطلقا
أحسنت
وإذا ذاك كان مشتبها ومخطئا وساهيا وناسيا.
حكم بقتل بريء بفعل كذا.
الآية قالت كن معه.
أحسنت.
كيف يمكن أن للقرآن هم يقول لي كن معه ومن مكان آخر يقول إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر؟ إذا لابد أن يكون الصادق في الآية أيضا ماذا؟
معصوما.
معصوما. ولذا يقول فكانت الآية دال على أن من كان جائز الخطأ يعني عموم الناس وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة. يجب علي أن نقتدي أن نكون مع من؟ مع من هو واجب العصمة. بعد فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ. وإلا بينك وبين الله إذا فرضنا الصادقون أيضا ليس جائزوا الخطأ.
نعم.
ولماذا أمرنا بأن نكون معهم؟
أحسنت.
لابد أن يأمرنا بأن نكون معهم ما داموا صادقين، مو أنهم أن نكون معهم مطلقاً.
أحسنتم.
وهذا المعنى التفتوا جيدا، يعني أن يكون هناك من يعصم جائز الخطأ من الخطأ، وهذا ليس إلا واجب العصمة. يقول وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان، يعني أن نكون مع الصادقين، إذن فوجب حصوله في كل الأزمنة.
أحسنتم.
فإن قلت إذا كان الأمر كذلك يعني أيها الفخر الرازي أنت تعتقد في كل زمان لابد من وجود المعصوم؟ يقول قلنا نعم نعترف بأنه لابد من معصوم في كل زمان.
سبحان الله. وهل قال الشيعة أكثر من ذلك؟
والله بيني وبين الله أستغرب، تتهم مدرسة أهل البيت بأنه من أين جاءوا بهذه الكلمة؟ يا أخي هذه تصريحات كبار علماء المسلمين، أنا لا أقول جميعهم ولكن هذا أحد كبار علماء المسلمين وهو من مدرسة الصحابة وهو يصرح. اللطيف هذا حتى واحد لا يقول لنا قائل أنه هذا شيعي دقيقا، لا يصرح يقول ترى أنا عندما أقول هذا ترى مو مرادي أئمة الرافضة ترى.
أحسنتم.
يصرح. إذن هو هنا دا يبين أنه هو من مدرسة الصحابة لو من مدرسة أهل البيت. خلي أقرأ العبارة حتى يتضح للمشاهد الكريم. بل يقول وإنما يمكن ذلك فلو كان المأمورا بالكون معه كذلك تكليف وإنه لا يجوز لنا أن نقول كذا فثبت أن قوله ليس بالكون فثبت قوله كونه مع الصادقين ليس أمرا بالكون على شخص مع شخص معين. ترى احنا مو مرادنا شخص معين مثل كما يقول منه
أئمة الشيعة.
أحسنتم. ولما بطل هذا إذن مرادنا ماذا؟ مرادنا هذا. واضح العبارة. إذن الرجل يصرح بالنظرية ما يقبل المصداق أنه أحسنت. أهل البيت ولكن يصرح ماذا؟ يقول نحن نرى أن النص القرآني يوصلنا إلى هذا الأصل. وهذا مهم عندي، يعني أن التدبر القرآني أن النص القرآني أوصل مفسر كبير كالفخر الرازي إلى ضرورة وجود معصوم في كل زمان.
أحسنت.
وهذا أمر مهم، هذا الأصل مهم، وهذا هو مدعى مدرسة أهل البيت.
أحسن.
ماذا يريد يقول أهل البيت؟ ماذا نحن ندعي؟
لا بد من وجود المعصوم.
لا بد من وجود معصوم. لن سميهم حجة. أيه لا تسمي. لا بد من وجود معصوم. ماذا؟ لا بد بتعبير القرآن. لا بد من وجود صادق مطلق في كل زمان. وهذا معناه شنو؟ يعني لا بد أن يكون صادق يعني يطلع في آخر الزمان لو الآن موجود.
في كل زمان.
وإذا كان في آخر الزمان يخرج إذن زماننا خلا من الصادق. إذن المتقون يكونون مع الصادقين. كيف يكونون مع الصادق والصادق موجود أو غير موجود؟
أحسنت. إذن لا بد من وجوده.
فلا بد من وجودي.
نعم.
أنت تقول لي كن مع فلان.
نعم.
وإذا فلان ما موجود أنا شلون أكون معه؟ سالب بانتفاء الموضوع.
أحسنت.
إذن هذه الآية تكشف بشكل واضح، والآن ما أريد أدخل في تفصيل هذا ولا بحثت هذه الآية مفصلا في محلها. هذه يعني في مناهج بحث الإمامة هذا البحث أنا طرحته لديك الراس مفيد للمشاهد الكريم. مناهج بحث الإمامة أنا طرحت هذه الآية المباركة بشكل تفصيلي.
نعم.
وبينت بأن هذه الآية تبين ضرورة وجود معصوم في كل زمان.
أحسن.
هذا الأصل الثاني.
نعم.
الأصل الثالث الذي تعتقد بها مدرسة أهل البيت هي أنه يوجد في كل زمان من هو شاهد على أعمال الخلائق حتى يشهد عليها يوم القيامة، وبتعبير القرآن الكريم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
والمؤمنون.
فقد يقول لنا قائل مراد مؤمنون هذول عموم الناس يرون أعمال الناس.
طيب أعمال من يرون؟
أو على أي الأحواس الآن أدخل في التفاصيل كما تفضل دكتور. ولكنه أيضا أرجع إلى الفخر الرازي في ذيل الآية 89 من سورة النحل. انظروا ماذا يقول هذا الرجل. كونوا على ثقة، أنا بودي أن المشاهد الكريم أيضا مرة أخرى أؤكد أنه هذه الأصول التي تعتقد بها مدرسة أهل البيت أصول يوصل إليها القرآن الكريم بغض النظر عن من هي من هم. يعني القرآن أوصل الفخر الرازي إلى ضرورة وجود معصوم بعد رسول الله.
أحسنتم.
القرآن أوصله بضرورة وجود معصوم في كل زمان. القرآن يوصله إلى هذه الحقيقة الثالثة. انظروا ماذا يقول في ذيل قوله تعالى 89 من سورة النحل، قال تعالى وأنزلنا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. في كل أمة يوم القيامة الله يبعث ماذا؟
شهيد.
يشهد عليهم ماذا؟
أحسنت.
أعمالهم.
نعم.
خب يشهد عليهم أعمالهم يعني ماذا؟ يعني شون كان يحرك إيده، لو شون كان يصلي، لو حتى إيمانهم الذي هو أمر غيبي يشهد عليه، إيمانهم ونفاقهم أيضا يشهد
أحسنتم.
عليه. أي منهم واقعا خب مو فقط يشهد على الأعمال الظاهرية وإنما يشهد على الأعمال الظاهرية والأعمال ماذا؟ الباطنية.
أحسنت.
يعني على أفعال الجوارح وعلى أفعال ماذا؟ الجوانح، يعني أفعال القلوب.
أحسنت.
الإيمان يعني هذا أولا. ثم بينك وبين الله أنت قد تشهد على شخص شخصين ثلاثة، أما تستطيع أن تشهد على أمة كاملة؟ وأين تستطيع أن أنت تكون معها حتى تشهد عليها؟ ولكن صريح الآية يقول يوم نبعث ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم من أوساطهم.
أحسنت.
وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. في ذيل هذه الآية انظروا ماذا يقول الفخر الرازي. يقول وثبت أيضا، هذا كلام منه
الرازي،
وثبت أيضا أنه لا بد في كل زمان بعد زمان الرسول من الشهيد على الأعمال. منين ده يستفيده؟ من الآية ويوم نبعثه. فحصل من هذا أن عصرا من الأعصار لا يخلو من شهيد على الناس. يعني احنا الآن زماننا أيضا يوجد ماذا؟
أحسنتم.
من يشهد علينا. وذلك لأن الشهيد لا بد وأن يكون غير جائز الخطأ،
وإلا كيف تقبل شهادته؟
وإلا كيف تقبل شهادته يوم القيامة إذا كان جائز الخطأ؟ وقد يدخل إنسانا من أهل الجنة إلى النار، وقد يدخل النار شخصا من أهل النار إلى ماذا؟ إلى الجنة، ويشتبه بالشهادة أمامنا الدنيا. الإنسان إذا اشتبه في الشهادة يوصل المتهم مولانا إلى الموت، إلى الهلاك، إلى الإدانة، إلى 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 غير ذلك.
أحسنتم.
وكيف يمكن في محكمة الله وفي عدل الله الله يقبل شهادة إنسان قد يصيب وقد ماذا؟
لا يصيب.
وقد لا يصيب، قد يصيب وقد يخطأ.
أحسنتم.
التفت جيدا. ثم هذا الشاهد مو أنه فقط يميز الأحكام الشرعية بعد رسول الله، يشير إليه في الجزء العاشر من تفسيره في ذيل الآية 59 من سورة النساء.
نعم.
في ذيل هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في نعم. ذيل هذه الآية انظروا ماذا يقول الفخر الرازي. قال والدليل على ذلك أن هذه الآية قالت والدليل أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية.
أحسنتم.
يعني قال أطيعوا أولي الأمر، لم يقل أطيعوا أولي الأمر ما أطاعوا الله،
لم يقيد بقيد،
لم يقيد بقيد. أحسنتم. مو قال أطيعوهم ما أطاعوا الله.
أحسنتم.
إذن إذا جاء ولي أمر وقال أنا أطيعوني ما أطعت الله فيكم، هذا مو مشمول لهذه
أحسنتم.
الآية بتقول أطيعوا ماذا؟
أولي الأمر.
أولي الأمر وهي مطلقة لو مقيدة؟
مطلقة.
بأي قرينة مطلقة مو مقيدة؟ قد واحد يسأل الفخر الرازي يا, يا, يا فخر من أين تقول أنها مطلقة مو مقيدة؟ يقول لأنه قالت أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أحسن. وإطاعة الرسول مقيدة أو غير مقيدة؟
مطلقة
أبدا. نعم. من يطع الرسول
فقد أطاع الله,
الله. ومو من يطع الرسول في طاعة الله, لا لا أبدا.
أحسنتم.
طاعة الرسول مطلقا. نعم. هي طاعة الله, وحيث أنه أولي الأمر عطف على ماذا؟
قرن على طاعة الرسول.
أحسنتم. نعم. إذن أيضا إطاعة أولي الأمر إطاعة ماذا؟
مطلقة.
فإذا صارت مطلقة يقول لابد أن يكون معصوما.
أحسنتم.
وإلا إذا كان قد يصيب وقد يخطئ, إذن لا معنى لأن نقول للناس أطيعوه مطلقا, لابد أن نقول أطيعوه مقيدا.
أحسنتم.
بشرط أن يكون كلامه
لا طاعة المخلوق في معصية الخلق.
الله خير. أحسنتم دكتور.
أحسنتم.
إذن نستكشف من إطلاق وجوب الطاعة أنها أولي الأمر لابد أن يكونوا معصومين. هذا يقول الفخر الرازي.
نعم. إذن سمح السيد بعد الفاصل لا بس أن تواصل الحديث. نعم. لأنها قضية مهمة. نعم مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام مجددا, وأحيي سماحة آية الله سيد كمال الحيدر. مرحبا بكم.
مرحبا
سماحة سيد. حياكم الله. إذن سماحة سيد واصل
والحديث. وقعنا هذه الآية أنا وإن كان هي مو محل حديثي, ولكن أنا يقين عندي أن المشاهد الكريم تأمه هذه الآية.
أحسنتم.
لأنه مع الأسف الشديد أننا نجد في كثير من الأحيان يستدل بهذه الآية لوجوب طاعة أولي الأمر من حكام المسلمين, وهم بعضهم معروف بالفسق والفجور
ولم يحكموا بما أنزل الله.
لا بعضهم معروف بالفسق والفجور
مجاهر.
وبعض أحسنتم مجاهر بها, وبعضه وإن لم يجاهر ولكن يعرف أنه لا يحكم بما أنزل الله.
أحسنتم.
فأولئك هم الفاسقون, صريح القرآن الكريم. أحسنتم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون
الكافرون والفاسقون والظالمون.
ما أقول كافرون. نعم. ما أقول, لكن فاسقون صريح القرآن الكريم.
نعم.
إذن هؤلاء يحكمون بما أنزل الله أو لا يحكمون؟
لا يحكمون.
إذن بنص القرآن الكريم هم ماذا؟ ولكنه يستدل بقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
فيثبت التناقض في القرآن.
عجيب, هذا تناقض في القرآن.
نعم.
كيف يمكن أن القرآن من جهة يقول إن الله يأمر بكذا وكذا وإن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر, هو من جهة يقول ينهى عن الفحشاء والمنكر, ومن جهة يقول أطيعوا أولي الأمر الذين يأمرونكم بالفحشاء
برا كان أو فاجرا
بينكم وبين الله؟ أصلا هذا ممكن؟ هذا منطق القرآن
أبدا يقول. هذا تجني على الله,
الله
على
الله. ما أدري هذا الفهم, هذا الفهم المعوج, هذا الفهم المنحرف. ولكنه أنا كما ذكرت مرارا وتكرارا أن مع الأسف أنه جملة من المفسرين وجملة من الجهلة, هؤلاء أرادوا أن يبرروا للواقع الموجود ولو وقع التناقض أين؟ في القرآن الكريم.
أحسنت.
لأنهم وجدوا أنه إذا أرادوا أن يتكلموا بمنطق القرآن لابد أن يدينوا كثير من أفعال الحكومة التي يسمونها الراشدة أو الأفعال, كثير من الأفعال التي صدرت في بل الحكم الأموي كله, بل الحكم الماذا؟ العباسي كله.
أحسنتم. الحكام المعاصرين.
أحسنتم. كيف؟ ولكنهم قبلوا التناقض في القرآن حتى لا يمسوا ماذا؟
خدمة سبحان
على
الله.
أي الأحوال.
نعم.
بس لا أريد أدخل طبعا هذا فليكن للمشاهد الكريم. القضية ما مختصة بمدرسة دون مدرسة, لا يتبادر الذين, أنا فقط أتكلم على مستوى مدرسة الصحابة حتى أولئك الذين هم من مدرسة أهل البيت ويريدون تطبيق هذه الآية في غير موردها أيضا يتجنون على القرآن الكريم. القرآن الكريم ده يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, التفتوا جيدا, إطاعة الله إطاعة مطلقة أو مقيدة؟
مطلقة.
مطلقة. مو أطيع الله إذا أمرني بالطاعة ولا تطيع الله إذا أمرك بالمعصية, وهذا محال أصلا.
أحسن. تمام.
الرسول طاعته ما هي؟
مطلقة.
مطلقة. وعطف وجوب الطاعة لأولي الأمر جعله مع طاعة من؟
الرسول صلى الله عليه وسلم.
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
طاعة واحدة.
يعني طاعة أولي الأمر وطاعة الرسول ما هي؟
واحدة.
واحدة. إذن لابد أن تكون أولي الأمر طاعتهم أيضا طاعة مطلقة.
أحسنتم.
ولا يمكن للحق سبحانه وتعالى أن يأمر بالطاعة المطلقة إلا إذا كان من أمر بطاعتهم ماذا؟
معصوم.
معصوم. وإلا إذا كان يخطئ, إذا كان يشتبه.
فقد غرر الله العباد
وأنت قال أطيعوهم حتى لو أمروكم بالمعصية.
فلماذا يحاسبهم؟
حتى لو أخطأوا, حتى لو اشتبهوا, مع أنه ليس كذلك.
أحسنتم. ولا يوجد أوضح من هذا الدليل.
ولا يوجد أوضح من هذه الآية المباركة. لذا التفتوا, وهذا الرجل الفخر الرازي التفت إلى هذه النكتة, قال والدليل أن الآية أمرت بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم, ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم لا بد أن يكون معصوما عن الخطأ. التفتوا جيدا.
إذن من هم عينهم يا فخر الرازي؟
بأي دليل تقول يا فخر؟ قال لأنه لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون الله قد أمر بمتابعته وهو على الخطأ.
أحسنتم.
وكيف يأمر الله بمتابعة من هو على الخطأ وهو يقول إن الله ينهى عن الفحشاء
يأمر بالعدل والإحسان
وينهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا وقع هذا الإنسان في الفحشاء والمنكر ولو خطأ مو عمدا ولو خطأ، هل القرآن يقول لنا أطعه أو يقول لنا لا تطعه؟ يقول لنا لا تطعه لأنه ينهى عن الفحشاء والمنكر، إذن يكون داخلا في النهي. فلو قلنا أنه أولي الأمر يشمل غير المعصوم هذا معناه أن الله هم يأمرني بالعمل بالفحشاء والمنكر وهم ينهاني ماذا؟ عن العمل بالفحشاء والمنكر، وهذا جمع بين النقيضين.
أحسنتم.
إذن هذه الآية المباركة يصرح الفخر الرازي يصرح بأنها مختصة بمن؟
بالمعصومين،
ولا يمكن أن تشمل غير ماذا؟
غير المعصوم.
ولذا لا يمكن الاستدلال بشكل صريح، أقول لا يمكن الاستدلال بهذه الآية المباركة كما أعتقد شخصيا بهذه الآية المباركة في أولي الأمر لإثبات ولاية شخص غير ماذا؟
غير المعصوم.
حتى لو كان عادلا أيضا لا يمكن الاستدلال بهذه الآية.
أحسنتم. لأنه لا يقاس بنا، نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد.
لا مقصودي الآن أنا ما أريد أتكلم منهم، أريد أقول أولي الأمر في الآية لا يمكن أن تشمل غير المعصوم. نعم يبقى بحث، من هم؟ لابد أن نبحث بحثا جديدا لنعرف من هم ماذا. إذن هذه الآية صريحة تبين لنا أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله لابد من وجود معصوم أو لا،
لابد
وإلا
من
كيف تأمرنا بطاعة المعصوم والمعصوم غير ماذا؟ غير موجود. لابد من وجوده بعد رسول الله حتى تجب ماذا؟ حتى تجب طاعته. وإلا إذا لم يكن هناك معصوم خلا معنى، لأن الآية تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم المعصومون، موجودون أو غير موجودين؟ إذا قلنا غير موجودين وكيف نطيعهم؟
أحسنتم.
إذن الآية تثبت أننا أنه يوجد هناك ماذا؟ معصوم بعد رسول الله. المطلب الثاني أو الأصل الثاني،
نعم.
الأصل الثاني أن هذا المعصوم موجود في كل زمان أو في زمان دون آخر. قد يقول لنا قائل أنه نعم 50 سنة 100 سنة بعد رسول الله